الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. راوي الحديث أنس بن مالك بن نضر بن ضمر بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غن بن عدي بن نجار الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام المفتي المقرئ المحدث كنيته أبو حمزة، وأمه الرميضاء أم سليم بنت ملحان الأنصارية. ولد أنس بن مالك قبل عام الهجرة بعشر سنوات، وكان في العشرين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء الصحابة وعلماء الإسلام، ومات وله من الأولاد 106 وعمره 103. كان يمتلك بستانا من الفاكهة يثمر مرتين في العام. روى عن رسوله صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا. اتفق له البخاري ومسلم على 180، فرد البخاري ب80 ومسلم ب90. ولد في يثرب، وتوفي سنة 93 هجرة بالبصرة في العراق. اشتهر أنس بالعلم والفقه والتبحر في علوم الدين. خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، ولازمه 10 سنين. فهدت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم لخدمته وقالت: ادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. فكان رضي الله عنه من أكثر الناس مالا وطال عمره، وآخر من توفي من الصحابة. البراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه، والأخ الثاني له زيد بن مالك. كان تسمى بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتخر بذلك. شارك في غزوة بدر وخيبر وحنين وفتح مكة، وشهد بيعة الرضوان، وشارك في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. استخدمه بكر في جمع الصدقات. اشتهر من أبناء أنس الأول أبو بكر، الثاني النضر، الثالث أمينة، الرابع عبد الله، الخامس عمر، السادس عبيد الله، السابع زيد، الثامن عكرمة، التاسع الربيع، العاشر ثمامة، الحادي عشر يحيى، الثاني عشر خالد، الثالث عشر موسى، الرابع عشر حفصة، الخامس عشر عائشة، السادس عشر العلاء، السابع عشر أبو حمير، الثامن عشر البراء، التاسع عشر عمرو، العشرون رملة، الحادي والعشرون أم حرام، الثاني والعشرون مالك، الثالث والعشرون محمد، الرابع والعشرون أم عمرو. ومات كثير منهم صغارا من مرض الطاعون بالعراق. الشرح: هذا حديث قدسي، والحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها. رواه مسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. قالوا تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا موافق لقولي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه البخاري. وقد جاء أن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له، ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة فيقول الله عز وجل في كل مرة ذلك، ثم يقول أعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري. فقوله صلى الله عليه وسلم ما دعوتني ما شرطية، وفعل الشرط دعا في قوله دعوتني، وجواب الشرط غفرت. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما، فلو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صح. قالوا ما دعوتني ما دمت تسألني مغفرة ذنوبك وتعبدني بالطاعات والدعوات ونحوها، فإن الدعاء مع العبادة هو حقيقة الدعاء، استدعاء العبد ربه واستمداده منه المعونة في حقه. فقوله ما دعوتني، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تقول يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن تصلي لله. والدليل على أن العبادة تسمى دعاء قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتكون العبادة دعاء لأن المتعبد لله داع بلسان الحال، فلو سألت المصلي لماذا صلى لقالك فلو سألت المصلي لماذا صليت لقال لك أرجو ثواب الله، فهو داع بلسان الحال. فقوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فلا بد أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. فقوله رجوتني خفت من عقوبتي ورجوت مغفرتي وطمأت في رحمتي وخشيت من عظمتي، والرجاء تأمير الخير وقرب وقوعه. قوله غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قوله على ما كان منك، أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير. قوله ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك إذ لا تعظم كثرتها علي، فلا يبالي الله بذنوبك. قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء، أي على السماء، والسماء الأرض كالقبة. قوله ثم استغفرتني، أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي محرور القلب واستغفار الفقر إلى الله. قوله غفرت لك، تجاوزت عنك بإزالة العقاب. قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله لو أتيتني، أي جئتني بعد الموت بقراب الأرض، أي ما يقارب من أها. قوله خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر. قوله لا أتيتك بقرابها مغفرة، يأتي الإنسان ربه بمثل أرض خطايا ثم يأتي عز وجل بقرابها مغفرة، هذا لا شك من نعمة الله وفضله، يقول بالعدل ويعطي الفضل، ولا شك أن هذا لمن شاء. فوائد الحديث: أولا شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله يا ابن آدم، وبني آدم فضلوا على كثير ممن خلق الله وكرمهم، قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. ثانيا أن كلمة ابن أو بني إذا أضيفت إلى القبيلة تشمل الذكور والإناث، مثل هذا وقف على بني الظفير، أو الأمة تشمل الذكور والإناث كما في الحديث يا ابن آدم. أما إذا أضيفت إلى شيء محصور فإلى الذكور فقط، مثل هذه المزرعة وقف على بني ناصر وهو واحد. ثالثا أن من دعا الله ورجا فإن الله تعالى يغفر له، لقوله تعالى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، فلا بد من الرجاء مع الدعاء، لا أن يكون القلب غافل لاهٍ يذكر الدعاء على وجه العادة. أما الذكر والتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك فهذا يعطى أجرا به أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه. فلا بد من الافتقار إلى الله إذا القلب اللاهي ليس حريا بالإجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. رابعا من أهم أسباب استجابة الدعاء أن يكون رزق الإنسان حلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. وقال يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. رواه الطبراني في الصغير. خامسا ينبغي تحري أوقات الإجابة بعد عصر يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وقت نزول المطر وفي السفر، كما ينبغي الوضوء قبل الدعاء وصلاة ركعتين واستقبال القبلة ورفع اليدين وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي أن يتحرى مواطن الإجابة ويثلث الأخير من الليل والدعاء في السجود، ويحسن الظن بالله ويرجو منه الإجابة مع الاعتراف بالذنب. سادسا أفضل أنواع الاستغفار سيده. روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول عبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سابعا إثبات لقاء الله عز وجل لقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فلا بد من ملاقاة الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة، فيجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله وأن يعرف كيف يلاقي الله، هل يلاقيه على حال مرضية عند الله أو العكس. ففتش نفسك وعرف ما أنت عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الأربعين النووية، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وأزواجه وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.